إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة روحها ولبها، ويكثر ثوابها أو يقل على حسب ما عقله المصلي منها. ولذا أثنى الله تبارك وتعالى على الذين هم في صلاتهم خاشعون بأنهم الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولإحضار القلب في الصلاة أسباب، منها الاستعاذة من الشيطان الرجيم، وتدبر ما يتلو المصلي من آيات القرآن العظيم، والتأمل في أنواع الذكر في الصلاة، وجعل السترة بين يديه إذا قام يصلي مع النظر إلى موضع السجود. وكذلك مما يسبب حضور القلب في الصلاة أن يدخل الإنسان فيها فارغا من الشاغلات عنها كالنوم وشهوة الطعام والشراب، فإن ذلك من أقوى أسباب حضور القلب في الصلاة. ولذلك نهي عن الصلاة في حال حضور الطعام الذي تشتهيه النفس، أو في حال مدافعة الأخبثين، لأن ذلك فيه مشغلة عن الصلاة. وذهب الجمهور من العلماء إلى صحة من غلبت على صلاته الوساوس، ولكن مع نقص ثوابها. وذهب أبو حامد وابن الجوزي إلى بطلان من غلبت على صلاته الوساوس. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل، وأتوني بأنبجانية أبي جهل، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. الحديث في بيان حكم استصحاب المصلي ما يلهيه في الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في خميصة، والخميصة كساء مربع فيه خطوط. صلى في خميصة لها أعلام، جمع علم، وهو الخط. فنظر صلى الله عليه وسلم إلى أعلامها نظرة، أي نظرة واحدة. فلما انصرف، أي فرغ من الصلاة أو انصرف إلى بيته، قال: اذهبوا بخميصتي. أضافها إلى نفسه تحقيقا لقبولها وتملكها، وكان أبو جهم قد أهداها إليه. قال: اذهبوا بخميصتي هذه، والإشارة للتعيين، بخميصتي هذه إلى أبي جهم، وأتوني بأنبجانية أبي جهم، بفتح الهمزة وسكون النون بعدها وكسر الباء، كساء غليظ ليس فيه خطوط. الأنبجانية كساء غليظ ليس فيه خطوط. فإنها ألهتني، أي فإن الخميصة، فالضمير في فإنها يرجع إلى الخميصة، فإنها ألهتني أي شغلتني آنفا عن صلاتي. عن صلاتي يعني عن الخشوع فيها، والمراد بعض الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى أعلامها، أي إلى خطوطها، إلا نظرة واحدة. أبو جهم هو عبيد ابن حذيفة القرشي العدوي، أسلم عام الفتح وعمر حتى أدرك خلافة ابن الزبير، فأدرك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم في زمنه لما بناها على ذلك ابن الزبير رضي الله عنهما. وكان أبو جهم وقد أدرك ذلك البناء في عهد ابن الزبير قد أدرك بناء الكعبة قبل في الجاهلية. وكان أبو جهم رضي الله عنه مقدما في قريش ومعظما فيهم،
وهو أحد الأربعة الذين كانت قريش تأخذ عنهم علم النسب. روي عنه أنه قال: تركت الخمر في الجاهلية وما تركتها إلا خوفا على عقلي. توفي في آخر خلافة ابن الزبير رضي الله عنه. قد يخفى وجه مناسبة هذا الحديث لباب الذكر عقب الصلاة، ووجه المناسبة أن ظاهر قوله فلما انصرف، يعني من صلاته، قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. يفيد أن الكلام اليسير بين الذكر والصلاة لا يضر. وأيضا فالذكر نوعان: لساني وقلبي. فلما بين المؤلف رحمه الله ما ورد باللسان عقب الصلاة، ذكر أنه ينبغي أن يكون للمصلي ذكر بالقلب إلى أن تنقضي الصلاة، بحيث لا يشغله عن الصلاة شيء ولا فيها. فدل بهذا الحديث على أن المصلي له ذكر بقلبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعلمنا: فإنها ألهتني آنفا عن صلاة. الخميصة كساء مربع مخطط بألوان مختلفة، أي له أعلام، والأعلام جمع علم، والعلم الخط. قال ابن الأثير: ثوب خز أو صوف معلم، أي فيه خطوط. وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة، أي فيها خطوط. الأنبجانية كساء غليظ ليس له أعلام، فليست فيه خطوط، وهو بفتح الهمزة وسكون النون. أنبجانية وكسر الباء الموحدة وبعد الألف نون مكسورة، بعدها ياء مشددة، ثم تاء التأنيث، منسوبة إلى بلد تسمى أنبجان، وقد وردت هذه الكلمة بفتح الباء، وهي نسبة على غير قياس إلى منبج البلد المعروف في بلاد الشام، ومثلها منبجاني، وهي كساء من الصوف له خمل وليس له علم، أي ليس فيه خطوط، وتعد من أدون الثياب الغليظة. فأرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأنبجانية التي أهداها إليه أبو جهم، وطلب أن يؤتى بما عند أبي جهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بالخميصة التي أهداها إليه أبو جهم رضي الله عنه، وكانت فيها خطوط، فلما كانت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة أخبر بعض الصلاة أنه قد شغل بها، يعني بالنظر إلى أعلامها، وذلك كله من أجل أن يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر العظيم، وهو أن نجتهد في أن نكون حاضرين في الصلاة، وألا يكون عندنا ما يشغلنا من تلك الأكسية التي تكون بسطا نصلي عليها، أو تكون علينا لابسينها إلى غير ذلك. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لقلب أبي جهم حتى لا تذهب به الظنون مذاهبها، طلب بأن يؤتى بالأنبجانية التي له، ورد إليه صلى الله عليه وآله وسلم الخميصة التي أهداها إليه. فأهدى رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة ولها أعلام وفيها خطوط. ومن مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يقبل الهدية جبرا لخاطر المهدي، فكان يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أهدى إليكم شيئا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فقولوا جزاكم الله خيرا. فلما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت ذات أعلام، جعل ينظر إليها، فنظر إليها نظرة واحدة فألهته صلى الله عليه وسلم كما أخبر عن كامل الحضور في صلاته، وهو صلى الله عليه وآله وسلم له كمال بشري، فلا يصدر عنه من الأعمال إلا ما كان كاملا. فأمرهم أن يعيدوا هذه الخميصة المعلمة المخططة إلى المهدي أبي جهم رضي الله عنه، وحتى لا يكون في قلب أبي جهم شيء من رد الهدية وليطمئن قلبه، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بكساء أبي جهل الذي لا خطوط فيه، وهذا من كمال هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد يرد هاهنا سؤال، وهو سؤال مهم، فقد يقال: كيف يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الخميصة إلى أبي جهل وقد ألهته هو صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهو كما هو حريص على صلاته صلى الله عليه وآله وسلم هو حريص على صلاة أبي جهل، فكيف وقد ألهته هو صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة يرسلها بعد ذلك إلى أبي جهل؟ الجواب: بعثه صلى الله عليه وسلم بالخميصة إلى أبي جهل وطلب أنبجانيته من باب الإدلال عليه، لعلمه أنه يؤثر ذلك ويفرح به، ولا يلزم من بعثها إليه أن أبا جهم يصلي فيها، فإن حلة عطارد بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر وقال: لم أبعث بها إليك لتلبسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلها إليه وكان قد نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس مثلها، وأن من لبس ذلك فإنه لا خلاق له، جاء عمر فزعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستفسرا: قد نهيت عن هذا وذكرت في لابسها ما ذكرت ثم أرسلتها إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أبعث بها إليك لتلبسها، وإنما لتكسوها بعض أهلك. وفي لفظ: لم أكسكها لتلبسها، على أن بعضهم قد نقل أن أبا جهم رضي الله عنه كان أعمى، فالإلهاء مفقود عنده، وبهذا يجاب أيضا عما أورده بعضهم من أنها ألهت سيد الناس صلى الله عليه وسلم مع عصمته، فكيف لا تلهي أبا جهم؟ فعندنا جوابان: الأول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أدل عليه بإرجاعها إليه وبطلب الكساء الغليظ الأنبجانية التي له، فهو يفرح بهذا ويؤثره، ولا يلزم أنه يلبسها في الصلاة، أعني أبا جهل. فهذا جواب. وجواب آخر، وهو ما نقله بعض أهل العلم، من أن أبا جهل رضي الله عنه كان أعمى، فالإلهاء هنا مفقود، فيكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يرسل إليه بما يشغله في حال صلاته رضي الله عنه. فيؤخذ من الحديث مشروعية الخشوع في الصلاة وفعل الأسباب الجالبة للخشوع والابتعاد عن كل ما يشغل في الصلاة عن الصلاة، وفيه أن اشتغال القلب اليسير لا يقدح في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. ومنه يؤخذ كراهة تزويق المساجد وكراهة نقشها والكتابة فيها لما يجلبه ذلك من اشتغال المصلين في النظر إليها. وفيه جواز لبس الملابس المعلمة أي المخططة للرجال، وفيه استحباب قبول الهدية جبرا لقلب المهدي وتوددا إليه، وفيه أنه لا بأس من رد الهدية لسبب، ولكن مع بيان السبب لصاحبها حتى لا يتغير قلبه ولا يقع في قلبه شيء. فيه حسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رد الكساء المعلم وطلب الكساء الذي ليس فيه أعلام ولا خطوط ليعلمه صلى الله عليه وسلم وليعلمه أنه غير مترفع عن هديته وقبل الهدية، وإنما رد واستبدل لأمر شرعي، فلم يكن مترفعا عن قبول هديته فأعلمه بذلك رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولا ريب أن الوساوس كلما قلت في الصلاة كان أكمل، والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي وضعف الشاغل. فأما قوة المقتضي فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، وأن يتدبر القراءة والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه، فإن المصلي يناجي ربه: والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان وبمعرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، يكون العبد قوي المقتضي لاستحضار الخشوع في الصلاة، لأنه إذا عرف بين يدي من يقف مناجيا ومصليا وخاشعا وخاضعا وراكعا وساجدا، فإن ذلك يكون مدعاة لحضور الخشوع في قلبه على تمام. والأسباب التي تقوي الإيمان كثيرة، وهذه الأسباب جماعها أن يكون العبد عارفا ربه تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى، فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون فيه تفاضلا عظيما، ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته. معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى، والنظر في آيات الله تبارك وتعالى المسطورة، والتأمل في آيات الله تبارك وتعالى المنظورة، كل ذلك يزيد الإيمان في القلب بحول الله وقوته. فالإنسان إذا كان كذلك عارفا ربه بأسمائه وصفاته، مستحضرا للخشية والجلال بين يديه، مظهرا فقره إليه في عبادته، مشتغلا به، فإنه يكون حينئذ صالحا، لأنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره، ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله تبارك وتعالى وتوفيقه، ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهذا هو الأمر الأول، وهو قوة المقتضي، فإن الذي يعين على كمال الصلاة وتمام الخشوع فيها أمران، فإن الذي يعين على ذلك أمران كما قال شيخ الإسلام: قوة المقتضي وهو هذا، وضعف الشاغل أي زوال العارض، وهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب في تفكر الإنسان فيما لا يفيده في عبادته، مع تدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة. وهذا في كل عبد بحسبه، فإن كثرة الوساوس بحسب كثرة الشبهات والشهوات، وبحسب تعلق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها. والعبد الكيس يجتهد في كمال الحضور، فلا يكون عنده ما يشغله، ويجتهد في ألا يكون في حالة شاغلة عن تمام الحضور في الصلاة، كمدافعة الأخبثين، وكما تكون النفس تائقة إلى طعام حاضر تشتهيه النفس مع الرغبة فيه والانجذاب إليه، إلى غير ذلك من تلك الشواغل التي دل الشارع الحكيم على وجوب البعد عنها لأجل أن يكون مقبلا على الله تبارك وتعالى في صلاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. السفر مضنة المشقة، فرخص الشارع فيه بعض الرخص في العبادات تيسيرا على عباده ورحمة به، ومن تلك الرخص إباحة الجمع للمسافر. والجمع بين الصلاتين ضم إحداهما إلى الأخرى لفعلهما في وقت واحد، والمراد بالصلاتين صلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء الآخرة. أما الفجر فلا تجمع لما قبلها ولا تجمع لما بعدها، لأنها لا تتصل بما قبلها ولا بما بعدها، فبين الفجر والعشاء نصف الليل الثاني، وبين الفجر والظهر نصف النهار الأول، فالفجر لا تجمع لما قبلها ولا لما بعدها، لأنها لا تتصل بما قبلها ولا بما بعدها. فالجمع بين الصلاتين ضم إحداهما إلى الأخرى لفعلهما في وقت واحد. والسفر مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، ولا يتحدد بمسافة معينة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على تحديده، فلا يتحدد السفر بمسافة معينة على الراجح من أقوال أهل العلم. سفر مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا، وكل اسم ورد به الشرع ولم يحدد مسماه فإنه يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس، فما سماه الناس سفرا وتأهب الإنسان له أهبة السفر بتهيئه بالزاد والمتاع الذي جرت به العادة للمسافر فهو سفر وما لا فلا. فكل اسم ورد به الشرع ولم يحدد مسماه يرجع فيه إلى ما يتعارف عليه الناس، فما سماه الناس سفرا يتأهب الإنسان له أهبة السفر بتهيئة الزاد والمتاع الذي جرت به العادة للمسافر فهو سفر، وما لم يكن كذلك فليس بسفر. لما كان السفر مضنة المشقة رخص فيه الشارع بعض الرخص في العبادات تيسيرا على عباده ورحمة به. من تلك الرخص إباحة الجمع للمسافر الذي ربما أدركته الصلاة وهو جاد في سفره، فأبيح له أن يجمع بين صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين صلاتي المغرب والعشاء كذلك في وقت إحداهما، وهذا كله من سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، وهو فضل الله تعالى لئلا يجعل علينا في الدين من حرج. والجمهور على أنه يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة إقامة خاصة، فإذا جمع فالأذان واحد ولكل صلاة إقامة، لأن بعضهم قال يؤذن لكل صلاة، ولكن الجمهور وهو الصواب وعليه العمل أنه يؤذن أذان واحد للصلاتين ويقام لكل صلاة إقامة خاصة بها. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. هذا الحديث أخرجه البخاري دون مسلم، وأطلق المصنف رحمه الله إخراجه عنهما أي عن الشيخين نظرا إلى أصل الحديث على عادة المحدثين، فإن مسلما أخرج من رواية ابن عباس رضي الله عنهما الجمع بين الصلاتين في الجملة من غير اعتبار لفظ بعينه، وهو المتفق عليه. والحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أخرجه البخاري معلقا ووصله البيهقي كما في تغليق التعليق. وموضوع الحديث في بيان حكم الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر، يضم إحداهما إلى الأخرى فيصليهما في وقت إحداهما تقديما أو تأخيرا إذا كان على ظهر سير، أي إذا كان سائرا لا نازلا، ويجمع بين المغرب والعشاء. لذلك قال الفقهاء: إن القصر في الصلاة في السفر سنة مضطردة. وقد قال بعض أهل العلم، ولعله الصواب وهو أقرب وإليه ذهب شيخ الإسلام وغيره، قالوا: إن القصر واجب وليس برخصة أو سنة، وإنما هو واجب، حتى إن بعض أهل العلم ذهب إلى بطلان الإتمام إذا أتم المسافر، بطلان صلاة المسافر المتم، وقالوا: إنما الواجب والفرض عليه أن يصلي ركعتين لا أربعة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر، يضم إحداهما إلى الأخرى فيصليهما في وقت إحداهما إذا كان على ظهر سير، يعني إذا كان سائرا لا نازلا. فقالوا: القصر سنة مضطردة أو واجب، وأما الجمع فعند الحاجة، إذا احتيج إليه جمع، وإن لم يحتج إليه فإنه لا يجمع بين الصلاتين، فالجمع عند الحاجة والقصر مضطرد. وكان يجمع صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، فكان من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن كان فعل ماض ناقص، إذا كان خبرها فعلا مضارعا أو كان جملة فعلية فعلها مضارع دل ذلك غالبا على الاستمرار. فكان من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سار وجد به السير في سفره الجمع بين الظهر والعصر إما تقديما أو تأخيرا، والجمع بين المغرب والعشاء إما تقديما أو تأخيرا، يراعي في ذلك الأرفق به وبمن معه من المسافرين، فيكون سفره سببا في جمعه الصلاتين في وقت إحداهما، لأن الوقت صار وقتا للصلاتين كلتيهما. وقد اختلف العلماء في الجمع، فذهب كثير من الصحابة والتابعين إلى جواز الجمع تقديما أو تأخيرا، وهو مذهب الشافعي وأحمد والثوري، واستدلوا بأحاديث عن ابن عباس وابن عمر، ومنها حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر صلاة الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليهما جميعا، أي يصلي المغرب والعشاء جميعا، وإذا ارتحل بعد المغرب يعجل العشاء فصلاها مع المغرب. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وسلكه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. وقد صحح بعض الأئمة قبله هذا الحديث وتكلم فيه بعضهم، وأصله في مسلم بدون جمع التقدير، فذهبوا إلى جواز الجمع عند السفر، وذهب أبو حنيفة وصاحباه والحسن والنقعي إلى عدم جواز الجمع، فتأولوا أحاديث الجمع بأنه جمع صوري، وصفته عندهم أن يؤخر الظهر إلى آخر وقتها فيصليها، ثم يصلي بعدها العصر في أول وقتها، وكذلك المغرب والعشاء، فجمع صوري بهذه الصورة لا يكون جمعا حقيقيا، لأن كل صلاة وقعت في وقتها. وأما الجمع فهو جمع صوري، يؤخر الظهر إلى آخر وقت الظهر ويصلي الظهر، ثم يصلي بعدها العصر في أول وقت العصر، وكذلك المغرب والعشاء. هذا تعسف، وهو خلاف المفهوم من لفظ الجمع الذي معناه جعل الصلاتين في وقت إحداهما. ويعكر عليه أيضا ثبوت جمع التقديم، وهو ينافي هذه الطرق في التأويل، لأنه كيف يكون الجمع على هذا النحو الموصوف إذا كان جمع تقديم؟ لا يكون جمعا بهذه الصورة. ذكر الخطابي وابن عبد البر أن الجمع رخصة، والإتيان بالصلاتين إحداهما في آخر وقتها والثانية في أول وقتها فيه ضيق، إذ لا يدركه أكثر الخاصة، فما رأيك بالعامة؟ فكل هذا إسقاط لهذا الكلام الذي قالوه، وهو أن الجمع يكون على هذه الصورة من التأخير إلى آخر الوقت ومن الصلاة لما بعدها في أول الوقت بهذا الجمع الصوري. فهذا الكلام الذي قاله العلماء نقض لهذا الذي ذهبوا إليه. وذهب ابن حزم ورواية عن مالك أنه يجوز جمع التأخير دون التقديم، وأجابوا عن الأحاديث بما قاله بعض العلماء من المقال فيها، وقد مر أنها ثابتة صحيحة. هناك حالات يجمع فيها بين الصلاتين، بين صلاتي الظهر والعصر، وكذلك بين صلاتي المغرب والعشاء، فهذه الحالات السفر كما معنا في هذا الحديث في الباب، ومنها المطر والخوف، ومنها المرض، ومنها الجمع بعرفة والمزدلفة. ومذهب أحمد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين، فإنه قد أباح ذلك للشغل، وله ضوابط ينبغي أن تراعى حتى لا يتلاعب بدين الله تبارك وتعالى. اختلفوا في حكم الجمع، فذهب الشافعي وأحمد والجمهور إلى أن السفر سبب في جمع التقديم والتأخير، وهو رواية عن مالك. وذهب مالك في المشهور عنه إلى اختصاص الجمع بوقت الحاجة، وهي إذا جد به السير. واختار ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، وقوى هذا الرأي ابن القيم في زاد المعاد. قال الباجي: كراهة مالك للجمع خشية أن يفعله من يقدر عليه دون مشقة، وأما إباحته إذا جد به السفر فلحديث ابن عمر الذي معنا إذا جد به السير، أي إذا جد به السفر. ذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة للنسك لا للسفر، واستدل الجمهور بأحاديث الجمع المطلقة عن تقييد السفر بنازل أو جاد في السير، ومنها ما جاء في الموطأ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة يوما في غزوة تبوك، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. ليس فيه جد في السفر، وإنما كان صلى الله عليه وسلم نازلا كما هو واضح من الحديث، ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل، ثم خرج فصلى المغرب والعشاء. فلم يقيد بالسفر كما ذهب إلى ذلك بعض من يقول إنه يكون للسفر بل للجد في السير. قال ابن عبد البر: هذا الحديث، يعني حديث الموطأ، ثابت الإسناد، وذكر الشافعي في الأم وابن عبد البر والباجي وهو من كبار علماء المالكية أن دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا وهو نازل غير جاد في السفر. وفي هذا رد قاطع على من قال لا يجمع إلا من جد به السفر. دليل الإمام مالك وشيخ الإسلام وابن القيم حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير جمع بينهما، فقيدوا ذلك بالجد في السير. ولكن عند الجمهور زيادة دلالة في أحاديثها يحسن قبولها، لأن السفر موطن مشقة في النزول والسير معه، ولأن رخصة الجمع ما جعلت إلا للتسهيل للمسافر ورفع الحرج والمشقة عنه. وابن القيم رحمه الله في الزاد جعل حديث معاذ رضي الله عنه ونحوه من أدلته على أن رخصة الجمع لا تكون إلا في وقت الجد في السير، والحق أن ذلك ليس مقيدا بالجد في السير كما مر. ورأي أبي حنيفة، وقد ذهب إلى عدم جواز الجمع أصلا إلا في عرفة وجمع، أي في المزدلفة للنسك لا للسفر، رأيه مردود بالسنن الصحيحة الصريحة. فإذا المسافر يجمع بين الصلاتين عند الحاجة إلى ذلك، لأنه قد يكون مقيما ولا يحتاج إلى الجمع لأنه لا مشقة تلحقه، أما إذا احتاج إلى الجمع كقلة ماء أو لتعب ومشقة بعطب النزول من السير إلى غير ذلك من تلك الأمور التي تعرض للمسافر، فله أن يجمع بين الصلاتين، والجمع ليس سنة مضطردة. وأما القصر فسنة مضطردة أو واجب عند من قال بوجوبه، وهو الأقوى والأرجح. هنا بعض الفوائد، فقد ذكر المصنف الجمع لأجل السفر، وهناك أعذار سوى السفر تبيح الجمع، منها المطر، الجمع بين الصلاتين لعذر المطر. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، وخص الجمع هنا بالمغرب والعشاء فقط دون الظهر والعصر، وجوزه جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه، لأن الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله فيه الجمع بين المغرب والعشاء، فخص الجمع بهما دون الظهر والعصر، وجوزه أي جوز الجمع بين الظهر والعصر جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه. ولا يخفى أن الجمع في حال المطر بين المغرب والعشاء مما تدعو إليه الدواعي، لأن السير في الظلام مع المطر يكون فيه مشقة معلومة، فرخص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الجمع بين المغرب والعشاء كما هو منقول البخاري رحمه الله، وجوز جماعة منهم الإمام أحمد وأصحابه جمع الظهر والعصر. كذلك مما يدعو إلى الجمع بين الصلاتين المرض، فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر، وليس هناك إلا المرض. وقد جوزه كثير من العلماء منهم مالك وأحمد وإسحاق والحسن، وقال به جماعة من الشافعية، فمنهم الخطابي، واختاره النووي في صحيح مسلم أي في شرحه. وذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد نص على جواز الجمع للحرج وللشغل بحديث روي في ذلك، وهو أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين، أعني مذهب أحمد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فجوز الإمام أحمد الجمع للحرج وللشغل، وقد ثبت جواز الجمع للمستحاضة كما مر في الباب الخاص بذلك في هذا الكتاب، والاستحاضة نوع من المرض، فيجمع للسفر ويجمع أيضا للمطر ويجمع أيضا للمرض ويجمع بين الصلاتين في المزدلفة وكذلك في عرفة، فيجمع بين الصلاتين. السفر الذي يباح فيه الجمع اختلف العلماء في تحديده، فجعله الشافعي وأحمد يومين قاصدين يعني 16 فرسخا، واختار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن كل ما يسمى سفرا طال أو قصر أبيح فيه الجمع ولا يتقدر بمدة. وقال إن نصوص الكتاب والسنة ليس فيها تفريق بين سفر طويل وسفر قصير، فمن فرق بين هذا وهذا فقد فرق بين ما جمع الله بينه فرقا لا أصل له، يعني من فرق بين هذا وهذا فعليه الدليل. وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو مذهب الظاهرية، ونصره صاحب المغني، وقال ابن القيم في الهدي: وأما ما يروى عنه من التحديد باليوم أو اليومين أو الثلاثة فلم يصح عنه منها شيء البتة. وقد مر أن الألفاظ التي لم يحددها الشارع يرجع فيها لعدم تحديدها شرعا إلى العرف، فما يقال له سفر عرفا فهو سفر، وتترتب على من أتى به أحكام المسافر. عند جمهور العلماء أن ترك الجمع أفضل من الجمع، إلا في جمع عرفة ومزدلفة لما في ذلك من المصلحة، فيكون الأمر عند الحاجة كما مر فيما يخص الجمع بين الصلاتين. في الحديث جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا لعموم الحديث، إذ يفيد جواز التقديم والتأخير بين الصلاتين وقد دلت عليه الأدلة. ظاهر الحديث أنه خاص بما إذا جد به السير، وتقدم الخلاف في ذلك وأدلة العلماء فيه. قال ابن دقيق رحمه الله في شرحه على العمدة: الحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير، ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحال لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيره، أي في غير الجد في السير. فجواز الجمع في غير هذا الحديث قد علق بصفة لم يكن ليجوز إلغاؤها، لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة يعني السيرة، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف وهو الجد في السير، ولا يمكن أن يعارض ذلك الدليل بالمفهوم من هذا الحديث، لأن دلالة ذلك المنطوق على الجواز في تلك الصورة بخصوصها أرجح. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث شهرا يجمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الصلاتين من غير خوف ولا مطر، والحديث من روايات ابن عباس رضي الله عنهما، وقد سئل ما أراد بذلك، يعني ما الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجمع من غير هذين العذرين، قال رضي الله عنه: أراد صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته. لأن هذا إنما هو من التسيير ورفع الحرج، فليس مقيدا للأدلة التي مر ذكر بعضها بالجد في السير كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث الذي معنا في الباب، وإنما يكون في السفر مندوحة لمن أراد أن يجمع بين الصلاتين، خاصة إذا كانت الحاجة إلى الجمع قائمة. يدل هذا الحديث وغيره من الأحاديث على أن الجمع يختص بالظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، والفجر لا تجمع إلى شيء مما قبلها ولا بعدها، كما مر ذكر السبب في ذلك. باب قصر الصلاة في السفر. القصر هو للصلوات الرباعية، وهي الظهر والعصر والعشاء. نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا قصر في المغرب ولا في الفجر، ليس للقصر سبب سوى السفر، لأنه من رخص السفر التي شرعت رحمة بالمسافر وشفقة عليه ورفعا للحرج عنه. قصر الصلاة اقتصار المصلي على ركعتين في الرباعية. قصر الصلاة اقتصار المصلي على ركعتين في الصلاة الرباعية. السفر مفارقة محل الإقامة على وجه يسمى سفرا. وقصر الصلاة في السفر من رحمة الله بعباده وتيسيره عليهم، وهو خاص بالصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، ولم تقصر الفجر إلى ركعة لأنه يجحف بها ويصيرها وترا، ولا لحق القصر المغرب لأنها إن قصرت إلى ركعة صار إجحافا كبيرا، وإن قصرت إلى ركعتين صارت شفعا، وهو خلاف المقصود للشارع بكونها وترا لتوتر صلاة النهار. فلم يلحق القصر الفجر ولا المغرب، وإنما يلحق القصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كنت معه في سفر، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، أي في الصلاة الرباعية. ونفي الزيادة يحتمل أنه لبيان أنه لم يصلي أربعة، ويحتمل أنه لبيان أنه لم يتنفل قبلهما ولا بعدهما، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. هذا يحتمل معنيين: الأول أنه لم يصلي أربعا وإنما صلى ركعتين، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، هذا معنى. والمعنى الثاني أنه أراد أن يبين أنه لم يتنفل صلى الله عليه وسلم قبل الركعتين ولا بعدهما، فلا يزيد في السفر على ركعتين. يؤيد هذا الأخير أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد أنه صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبل الركعتين ولا بعدهما، يؤيده أن ابن عمر قاله، أي قال هذا الحديث لما رأى قوما يتنفلون بعد صلاة الظهر في السفر، فقال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين. فهذا يقوي احتمال أنه ذكر ذلك بيانا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل قبل الركعتين ولا بعدهما. قال: وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. وأبا بكر إلى آخره بالنصب، معطوفا على قوله رسول الله، صحبت رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان. فائدة ذكر هؤلاء الخلفاء الراشدين لبيان أن الحكم باق لم ينسخ، وأنه سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، هذا يكفي. ولكنه قال: وأبا بكر، أي وصحبت في السفر أبا بكر وعمر وعثمان كذلك، يعني كانوا يقصرون الصلاة في السفر. لماذا ذكر الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لبيان أن الحكم لم ينسخ، لأنه قد يقال نسخ ولم تعلم، فيقول وصحبت أبا بكر وعمر وعثمان فكذلك. وأيضا للدلالة على أن هذه هي السنة الماضية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ليس المراد من ذكر عثمان رضي الله عنه في من ذكرهم ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن عثمان ثبت على ذلك رضي الله عنه، بل فعل ذلك عثمان رضي الله عنه أولا ثم أتم، فكان يقصر الرباعية في السفر ثم أتمها بعد رضي الله تبارك وتعالى عنه. في البخاري ومسلم من رواية ابن عمر نفسه، وهو راوي الحديث معنا، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك، روى هو كما في الصحيحين رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها. فكان عثمان رضي الله عنه يقصر الصلاة في صدر خلافته ثم أتم الرباعية في السفر بعد، وهذا مما شنع عليه به رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولما أتم في السفر حاجا ومعه الصحابة رضي الله عنهم، قال بعض الناس لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرأيت إلى ما فعل عثمان؟ قال وما فعل؟ قالوا صلى الرباعية أربعة، يعني لم يقصر الصلاة في السفر كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أبو بكر وعمر. قال وصليت خلفه، فسألوه لماذا صلى خلفه، فقال الخلاف شر رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعثمان رضي الله عنه كما ورد في بعض الروايات عنه بيّن السبب الذي لأجله أتم الرباعية في السفر خاصة في موسم الحج، قال إنه يصلي خلفي الأعراب والآفاقيون، يعني الذين يأتون من هنا وهنالك، وهؤلاء لا يعلمون دينهم علما صحيحا ولا يتفرغون لطلب العلم، فهؤلاء إذا رجعوا إلى مضاربهم ورحالهم وبلادهم يقولون صلينا الظهر والعصر والعشاء خلف عثمان ركعتين، فيداومون على ذلك. فأراد رضي الله تبارك وتعالى عنه رفع هذا الأمر، لأنه لو أتم كما اجتهد هو رضي الله تبارك وتعالى عنه، لو أتم لعاد من صلى خلفه من أهل البلاد البعيدة ومن أهل الآفاق ومن أهل البادية، لرجعوا إلى أهلهم يقولون قصرت الصلاة، بمعنى أن الصلاة الرباعية صارت إلى ثنتين ولا يجدون من يعلمه، من أجل أن يزيل هذا الوهم عنه. فكان يتأول رضي الله تبارك وتعالى عنه ويجتهد. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه وعن الصحابة أجمعين. ذكر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره، وكذلك صحب أبا بكر وعمر وعثمان في أسفارهم، وهذه منقبة ظاهرة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم، فكان كل منهم يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان أي في صدر خلافته كما مر يقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين ولا يزيد عليهما. اختلف العلماء في القصر هل هو واجب أو رخصة يستحب إتيانها. ذهب الآئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى جواز الإتمام والقصر أفضل، وذهب أبو حنيفة إلى وجوب القصر، ونصره ابن حزم وقال إن فرض المسافر ركعتان. أدلة الموجبين للقصر مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القصر في أسفاره، أجيب كما فعل الجمهور بأن الفعل لا يدل على الوجوب، قالوا الفعل لا يدل على الوجوب، واستدلوا أيضا بحديث في الصحيحين فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. وأجيب عن هذا بأجوبة أحسنها هذا من كلام عائشة ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة لم تشهد زمان فرض الصلاة، أدلة الجمهور على عدم وجوب القصر قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فنفي الجناح يفيد أنه رخصة وليس عزيمة. وكذلك قالوا: الأصل الإتمام، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه. واستدلوا أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم، رواه الدارقطني، وهذا الحديث ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع، فلا ينتهض للاحتجاج به. أجيب عن أدلة الجمهور بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف، وبأن الحديث متكلم فيه، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا حديث كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حديث الدارقطني. فالأولى للمسافر ألا يدع القصر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف من أوجبه، ولأنه الأفضل عند عامة العلماء. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل عنه في الاختيارات كراهة الإتمام، وذكر أنه نقل عن الإمام أحمد التوقف في صحة صلاة المتم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: قد علم بالتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يصلي في السفر ركعتين، وكذلك أبو بكر وعمر بعده، وهذا يدل على أن الركعتين أفضل كما عليه جماهير العلماء، بل هو الصواب أن القصر في السفر واجب، أن القصر في السفر واجب. فيؤخذ من الحديث مشروعية قصر الصلاة الرباعية في السفر إلى ركعتين. القصر عام في سفر الحج والجهاد وكل سفر طاعة، وألحق العلماء الأسفار المباحة. قال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وبعضهم لم يجز القصر في سفر المعصية، والصحيح أن الرخصة عامة يستوي فيها كل أحد. سفر المعصية أن يسافر الرجل من بلده أو من موطنه إلى موطن آخر ليحصل مالا حراما أو ليفحش أو ليأتي ما يكرهه الله وما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم: هذا ينبغي أن يعامل بنقيض قصده، فحينئذ لا يشرع له أن يفطر في رمضان، لا يرخص له أن يقصر الصلاة ولا أن يجمع بين الصلاتين، إلى غير ذلك مما حرجوا عليه فيه. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر أن الغرق شهيد. قالوا: لو أن رجلا أخذ يسبح في نهر ليصل إلى بيت ليسرق منه فغرق، هل يعد شهيدا؟ وإنما كان في حال معصية. فقالوا: إنما يجوز ذلك لمن كان مسافرا سفرا مباحا، وأما سفر المعصية فلا يجوز للمسافر سفر معصية أن يقصر الصلاة. الصحيح أن الرخصة عامة يستوي فيها كل أحد، خاصة إذا نظرنا إلى قول من يقول بوجوب القصر للمسافر، فيكون فرضه أن يقصر الصلاة، هذا فرضه على قول من يقول بالوجوب، ومنهم شيخ الإسلام وأدلته قوية جدا رحمه الله رحمة واسعة. في الحديث بيان لطف المولى جل وعلا بخلقه وسماحة الشريعة الإسلامية، حيث سهل الله على عباده عبادته تعالى، لأن السفر لما كان مضنة المشقة رخص لهم في نقص الصلاة، إذا زادت المشقة بقتال العدو خفف عنهم بعض الصلاة أيضا. السفر في هذا الحديث مطلق لم يقيد بالطويل، والأحسن أن يبقى على إطلاقه، فيترخص المسافر في كل ما سمي سفرا من طويل وقصير. وقد مر الكلام وما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن المسافر من سافر ما يقال له سفر في العرف، فالسفر مطلق ما يقال له سفر على حسب العرف، لأن الألفاظ التي أوردها الشارع ولم يبينها لم يحددها بحدود قاطعة كلفظ السفر يرجع فيها حينئذ للعرف كما مر. أما تقييد السفر بمدة معينة أو بفراسخ محدودة فلم يثبت فيه شيء، ولذلك كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يسافرون، قد يسافر بعضهم إلى أذربيجان أو إلى الشمال، ثم إذا أراد أن يعود نزلت الثلوج فانقطعت الطرق، قد يحبس أحدهم عن السفر لأن الطرق قد امتلأت بالثلوج فينتظرون حتى تذوب، قد يحبس أحدهم 3 أشهر لا يستطيع الرحيل، فتجري عليه أحكام المسافر حينئذ مع طول المدة. وقد استظهر الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن حكم المسافر يلزم المسافرة ولو بقي أعواما، يظل على حاله بالنسبة لما يتعلق بأحكام المسافر. وأما رأي الجمهور فإنه ذاهب إلى شيء آخر، ولكن ما قاله رحمه الله تعالى هو ما ينصره الدليل، هو ما ينصره الدليل. قد كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى إذا استظهر بدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة على ضد ما يذهب إليه الجمهور فاعترض عليه بأن الجمهور يذهب إلى غير ذلك، كان يقول رحمه الله: جمهوري أنت، أجمهوري أنت؟ يعني أنت تتبع الدليل، فحيثما مال الدليل وتوجه ملت وتوجهت، لأنك في النهاية تتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتقييده بمدة معينة أو بفراسق محدودة لم يثبت فيه شيء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: السفر لم يحده الشارع، وليس له حد في اللغة فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، فما كان عندهم سفرا فهو سفر. ومعلوم أن القاعدة أن الإنسان يأخذ الألفاظ التي جاءت في لسان الشارع على الحقيقة الشرعية، فإن لم تكن فعلى الحقيقة اللغوية، فإن لم تكن فعلى الحقيقة العرفية. فالآن هل حدد لنا الشرع حدا محدودا يتعلق بلفظ السفر؟ لم يحدد. هل في اللغة تحديد لما يقال له سفر فيكون بكذا وكذا من المدة زمانا ومكانا؟ فالحقيقة الشرعية غير محددة، وكذلك الحقيقة اللغوية، فحينئذ نصير إلى الحقيقة، إلى الحقيقة والدلالة العرفية. فما تعارف الناس على أنه سفر فهو سفر. وإلى هذه القاعدة أشار شيخ الإسلام في كلامه هذا: السفر لم يحده الشارع، فليست له حقيقة شرعية، وليس له حد في اللغة فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس، ليس له حد في اللغة فلا حقيقة لغوية فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه، وهي الحقيقة العرفية. فما كان عندهم سفرا فهو سفر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.